الدرس الثامن والعشرون أوروك 28
الدرس الثامن والعشرون
تكست
حزن أب بقلم محمود تيمور. حدثني الراوي قائلا: كانت لنا ضيعة، وكنت دائم التردد عليها لمراقبة أعمالها الزراعية، وكنت أعرف رجلا يدعى الشيخ عسافة، صناعته نساج، كثيرا ما زرته في داره لأشاهده وقت العمل، وهو يشتغل أمام نوله المتواضع، وكان يرحب بي ويقدم لي في كل مرة أزوره فيها فنجانا من قهوته الريفية. والرجل وسيم الطلع وقور حلو الحديث، له لحية مقصوصة يختلط بياض شعره بسواده. ماتت زوجته منذ أعوام وخلفت له ابنا وحيدا وهو كل عائلته. عكف على تربيته وتعليمه صناعة النسيج حتى برع فيها وأصبح ساعده الأيمن، وكان شابا جميل التكوين، قوي البنية، تلمع عيناه ذكاء ونشاطا، يحبه أبوه حبا عظيما، ويكثر من التحدث عنه في المجالس معددا فضائله بفخر وإعجاب.
ذهبت مرة إلى الضيعة كعادتي، فبوغت بخبر فظيع كان له أسوأ وقع في قلبي. علمت أن الابن مات قتيلا تحت عجلات القطار، وقصدت من فور الشيخ عسافا في داره لأغذيه في نكبته، فأكرم وفادتي وقدم لي كالمعتاد فنجانا من قهوته الريفية، ولكنه كان يعمل كالآلة الميكانيكية بلا روح. ولاحظت عليه شخوبا وامتقاعا في اللون، وكنت أحس وهو يتكلم كأنه ينتزع الكلمات من لسانه في جهد، وكأنه يفتش عن الموضوعات في حيرة. ذلك الذي كان لا يغوزه طلاقة ولا بيان، وكانت تعتريه نوبات صمت وهجوم، وقد عظيته بكلمة صغيرة اجتهدت أن أضمنها حقيقة شعور نحوه، فأجابني برد ساذج عادي. ولما انتهت زيارتي هززت يده طويلا في صمت عزة العطف والإخلاص.
ومرت الأيام وتكررت زيارتي للضيعة، وكنت دائما أسأل عن الشيخ عساف، فيخبرونني أنه قليل الخروج من منزله، فأذهب إليه بدافع خفي أقضي معه بعض الوقت. وكان الرجل يتهدم يوما عن يوم، فازداد وجهه شحوبا وتجهما، وقل حديثه وأصبح جافا مقتضبا. وجاء مرة وبعد تناول القهوة رفع رأسه وسألني قائلا: ألا تستطيع أن تخبرني يا سيدي ما يحس به الشخص الذي يموت قتيلا تحت عجلات القطار، وما مبلغ ألمه؟ فبوغت وحاولت عبثا إخفاء ارتباكي، وقلت له: أظن أنه لا يحس بشيء، إنها ميتة سريعة. فهجر بصوته وقال في تأكيد: يقيني أنه يتألم أشد الآلام.
ومرت الأيام أيضا وتكررت زيارتي للضيعة، والشيخ غساف ينحدر من سيء إلى أسوأ حتى صار كالهيكل، وكان إذا سار قليلا ظهرت عليه بوادر الإعياء، وكان دائما مستغرقا في صمته. ومكثت مرة في الضيعة أسبوعا، رأيت خلاله الشيخ غساف مرة واحدة. جاءني عشية سفري وكنت في حديقتي بمفردي، تارك النفس تصبح في خمولها بعد يوم كد وتعب. كان السكون الفظيع يخيم على المكان. حياني الشيخ وجلس أمامي وهو ينهج من ينهج من تعب المسير، وبعد أن استراح قليلا بادرني بقوله: لقد قصدتك في حاجة، فهل أنت قاضيها لي؟ فقلت: وقد تحققت أن الرجل في ضيق مالي. طلبك مجاب يا شيخ غسافة، كم تطلب؟ فنظر إلي مستغربا وقال: لا أطلب نقودا يا سيدي. إذن ماذا؟ أتسمح لي بمرافقتك غدا؟ فنظرت إليه في دهشة ولم أجب، وابتسم ابتسامة خفيفة وقال: أريد أن أرى الدنيا، أو أتفسح قليلا، أن أتفرج على خلق الله وعلى المدينة الكبيرة التي لم أرها إلا مرة في حياتي. هل في طلب هذا ما يثير العجب؟ وكان يتكلم بلهجة متزنة رقيقة، وقد بدأ وجهه يشرق إشراقه القديم، وأمسك يدي وجعل يلاطفها في إلحاح وهو يقول: ألا تجيبني إلى طلبي؟ فقلت وأنا ما زلت متحيرا: أجيبك إليه إذا كان هذا يسرك. فلمعت عيناه وقال: يسرني جدا. ولم يطل مكوثه معي إذ حل عليه الوخم سريعا، فأغفيته من جلسته. وقام وهو يشكرني ويكرر لي عزمه على مرافقتي.
وفي صباح الغد أعدوا لنا العربة ذات البغلتين المهدمتين، وصعدت إلى العربة أنا وناظر الزراعة، وانتظرنا مجيء الشيخ عساف. ولما طال بنا الانتظار قال لي الناظر: إن الرجل لن يأتي على ما أظن، وأخشى أن يفوتنا القطار. فأجبته قائلا: وهذا رأيي. وما كدت العربة تتحرك حتى سمعنا صوتا متقطع الأنفاس ينادينا، فالتفت وإذا بالشيخ عساف يجري صوبنا حسب ما تساعده قوته، وهو يشير علينا بأن نتوقف. فأمرت الحوذي بأن يقف، وجاء الشيخ عساف وصعد إلى العربة وتهالك على المقعد في حالة تشبه الإغماء، وهو يتمتم قائلا: كادت تفوتني هذه الفرصة.
وأخيرا وصلنا ونزلنا من العربة واتجهنا صوب المحطة، وجلسنا ننتظر القطار، ولاحظت عليه شيئا من امتقاع اللون، وكانت شفتاه ترتعشان من وقت لآخر. وأخرجت ساعتي وقلت: لم يبقى على وصول القطار إلا 5 دقائق. فرفع الشيخ عساف رأسه وقال وهو يستعد للقيام: هلم. وقمنا إلى الرصيف، وبعد قليل سمعنا هدير القطار، ثم رأيناه يهجم على المحطة هجوم الغاز المنتصر. وبينما كنت مهتما مع الناظر والحمال بإعداد الحقائب، سمعت صياحا عاليا تبعته جلبة وهرج، ثم شاهدت ازدحاما على جهة الرصيف. وطرق سمعي هذه الجملة: لقد تهشم وتقطع إربا. وهرعت إلى صوب الزحام، واستطعت أن أرى تحت عجلات القطار بقعا من الدم، بقايا ملابس ولحم آدمي مفروم. والتفت حولي أفتقد الشيخ غسافة، فلم أعثر له على أثر. الحوار، ديالوج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ماذا تعرف عن تراث الإسلام الزراعي في جنوب أوروبا؟
يمكن تحديد هذا التراث بأنه نقل بعض النباتات الجديدة ومصدرها الأصلي من داخل آسيا.
وماذا عن أساليب الري المعروفة في الشرق الأوسط؟
بالإضافة إلى إدخال عدد من أساليب الري المأخوذة عن الشرق الأوسط.
وماذا عن قائمة النباتات التي يقال إن مسلمي العصور الوسطى أدخلوها إلى جنوب أوروبا؟
هي قائمة طويلة.
وماذا نجد على رأسها؟
نجد على رأسها الأرز والقطن وقصب السكر.
وماذا تضم أيضا؟
تضم أيضا البرتقال والليمون وبدعة أنواع من الخضار.
مثل ماذا؟
مثل الباذنجان وحتى بعض أنواع الحبوب.
شكرا جزيلا.
عفواً.